بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ثم أضاف تبارك وتعالى إلى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا، قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية، وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائر، بمعنى الحرائر. هنا يقول تعالى: والمحصنات من المؤمنات، يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم وليس الإباحة، ولذلك نعجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل مثلا، يقول: هل زوجة يعتبر يعني يعتبر هو أجنبيا عليها، أو أخ الزوج أجنبي على الزوجة؟ واضح. فيقول إنه يحرم عليهما، عليه أن ينكح أو يجمع بينهما، كما ينوه مرارا: العبرة في الحكم على شخص أو امرأة بالمحرمية هو أن تحرم عليه على التأبيد. أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام على الرجل، كل النساء حرام على الرجل إلا زوجته أو ما ملكت يمينه كما سيأتي. فالأصل في الأبضاع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة الجار محرمة، واضح، وهكذا. فإذا الأصل في الأبضاع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات، وهي تقرأ في غير هذا الموضع، أحيانا تقرأ المحصنات أو المحصنات، المحصنات أو المحصنات، أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح. والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج أو المزوجات، حرائر كنا أو إماء، مسلمات أو غير مسلمات، واضح. هذه عامة في الحرائر والإماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لأن الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنساب، فإذا لم تراعى هذه الحدود فإنه ستختلط الأنساب ويضيع النسب. يعني والمحصنات من النساء يعني المتزوجات أو ذوات الأزواج من النساء، كما ذكرنا أنواع النساء. حرم عليكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن، قبل مفارقة أزواجهن، إنما دامت في عصمة رجل آخر لكي لا يختلط النسب، فيحرم عليكم أن تتزوجهن إلا بعد أن يتوفى زوجها أو أن يفارقها بطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر بأن كنا إماء أو كنا غير مسلمات. إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم لابد أن نقول إلا من اللاتي سبين ولهن أزواج، إلا من النساء اللائي سبين، سبين في الحرف، ولهن أزواج، واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، ولكن المقصود هنا إلا من سبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبية، يعني ملكتموهن بالسبية فلكم وطئهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة، واضح؟ والسبب في هذا التقدير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الإيه؟ الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي سبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجوهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب، واضح؟ لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل. كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، هنا نصب على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني تحريم هؤلاء، كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا، فالزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم قراءتان، إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وقراءة أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني المقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي إيه؟ يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ تفضل. أيوة، يعني إيه بقى الأحكام المستقلة، يعني إيه الاستثناءات؟ صحيح، المرأة بين الجمع، حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لا، دي في القرآن. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذه في القرآن. طيب، فإذا هذه الآية أو عموم هذه الآية وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات أخرى دلت عليها دلائل أخرى، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن المرأة العمة والخالة داخلة في قوله تبارك وتعالى، في قوله تعالى الأخوات، يعني تحريم الأخوات، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن على الأحوال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها، ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكى النبي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا، من هذا الخصوص أو التخصيص لهذا العموم، نكاح المعتدة، هذه المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها، هي يحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده 4 زوجات، هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع، وضح هذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة، الملاعنة ما نوع تحريمها؟ تحريم مؤبد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة بمجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه إلى الأبد. أي نعم. والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصته السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم، أي بصداق أو ثمن، محسنين غير متفحين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا، ما إعراب أن تبتغوا؟ ماشي شوي تفضل. أرجو أن يكون صحيحا. في قول آخر؟ نعم، كله يقول لا إفعال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا. ها؟ لا بدل. ها؟ لا. أن تبتغوا. ها؟ اسم إيه يا جماعة؟ طيب على أي الأحوال؟ مين قال بدل؟ نعم، بدل من ايه بقى؟ من ما؟ احسنت، ده قول من الاقوال الصحيحة، وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من ما. في قول اخر هي انه مفعول له، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أحل لكم إرادة او إرادة ان تبتغوا، إرادة ان تبتغوا، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله، أن تبتغوا تطلبوا النساء. أي نعم. أو بدل من ما، يعني وأحل لكم ابتغاء النساء. بأموالكم، يعني بأموالكم، يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء، تطلبوا زواجهن بأموالكم، يعني ببذل الأموال وبصرفها إلى مهورهن، إلى مهورهن بالصداق. محسنين، محسنين يعني متزوجين، محسنين. طيب أعراب محسنين، محسنين إيه؟ حال من إيه؟ صحيح، حال من تبتغوا، تبتغوا حال كونكم محسنين، وضح. محسنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو، في كلمة تبتغوا الواو، من فاعل تبتغوا. والإحصان هو العفة، العفة، محصنين يعني من الإحصان الذي هو العفة، وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم. محصنين يعني متزوجين. غير متافحين، المقصود غير زانين، والسفاح هو الزنا والفجور، السفاح الزنا والفجور، وهو مشتق من السفح، السفح، وهو الصب، لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النقفة. وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني، فإن أراد الزنا قال سافحيني والمكافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح، هذا معنى المسافحة، غير مسافحين أي زانين. فما استمتعتم به منهن، يعني فما تمتعتم به منهن، يعني ممن تزوجتم بالوطء، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن من به من بعد الفريضة، يعني من حقها. إذا حصل بعد ما أثبتتم المهر، حصل أنك أن الرجل أعثر أو المرأة أرادت أن يعني تسامحه في الفريضة كلها، تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس، أو في جزء منه لأن تحط عنه بعضه فلا بأس، أو بالزيادة عليه فلا بأس. فلذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهن به من بعض الفريضة. لكن هل يجوز أصلا ابتداء الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم زواج بدون مهر، لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته وينعقد العقد يمكن هو أن ممكن يتزوج بدون أن يحدد مهرا، وحتى ولو ما تكلم في المهر، لكن يجب عليه مهر بعد ذلك. أما بعد العقد، لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر، وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء. لكن ممكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، او كما ذكرنا اما المهر معجل او مؤجل، او معجل بعضه ومؤجل بعضه الى اخره. فان فرضتم المهر و يعني عفت المرأة أو طابت نفسها عن شيء منه نفسا، فكلوه هنيئا مريئا كما جاء في الآيات الأخرى. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من الحط، حط بعضها أو الزيادة عليه أو حطه كله المهر أو الفريضة، فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إن الله كان عليما أي بخلقه، حكيما أي فيما دبره لهم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بالنسبة للإحصان قبل أن يعني نتجاوز هذه الآية، قوله تعالى والمحصنات من النساء، قلنا إنها تقرأ أحيانا بالفتح وأحيانا بالكسر. هنا في هذه الآية بالذات لا تقرأ إلا بالفتح باتفاق القراء. إذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات، هذه مشتقة من إيه؟ ها؟ مش كلمة محصنات، ها؟ صحيح، يعني غلط لما تقول أقول اسم مفعول مشتق من إيه تقول أحصن، تقول من إيه؟ أحصن. جاءت غلط، محصن يبقى مشتقة من أحصن، محصن مشتقة من أحصن، يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفاعل أحصن فهو محصن، واضح؟ يعني أحصن نفسه أو واضح، أو محصن فهو أحصن يعني أحصنه غيره، واضح؟ فلذلك الإنسان لهذا وكررت هذا مرارا لكنكم تنسوا. فإذا المحصنات بالفتح مشتقة من أحصنا، أحصنا يعني أنهن أحصن بالأزواج أو أحصن بالإسلام، أما قراءة الكف اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقة من إيه؟ من أحصنة، يعني أحصنة فروجهن أو أحصنة أزواجهن، أو أحصنة أزواجهن. واستقاط الكلمة من الإحصان، الإحصان هو المنع، المنع. قبل أن نتجاوز أيضا هذه الآية الحقيقة فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بأن بعض المفسرين فسر هذه الآية بأنها نزلت في نكاح المتعة، فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من إيه؟ من اللائي تزوجتهمهن، فما استمتعتم به منهن معنى ذلك يعني إيه؟ أن الآية تعني أن المهر يلزم الرجل ويتأكد في حقه بدخوله للزوجة. بعض الروايات فيها أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا أن هذه إشارة إلى نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني الأجر الذي يبذله لها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن انتهى أجل هذا النكاح، لأن نكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى و يعني أخذت هي هذا هذه الفريضة واضح بمجرد أن ينتهي ذلك فإنها في حل، إذا مات هو لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها إلى آخره، واضح. ونكاح المتعة هو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ المتعة كمتعتك، نعم. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة، ثم نسخت هذه الآية. ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثبرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، بين الركن والباب يعني فين؟ في الكعبة، بين الركن والباب دي اسمها ايه؟ اسمه ايه المكان ده؟ الملتزم، بين الركن والباب، وهو يقول يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، يعني في نكاح المتعة، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمير الأهلية، الحمير الأهلية. بالنسبة لقول الحديث هنا الذي الحديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. اختلف العلماء في واختلفت الروايات في يعني بيان متى تم تحريم نكاح المتعة على أقوال، فمن قائل يوم خيبر استدلالا بهذه الرواية المتفق عليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من قال عام فتح مكة أن تم تحريم المتعة
في عام فتح مكة، ومنهم من قال بأنه عام حنين، وطبعا هذا القول الثالث هو بنفسه الثاني، لأن حنين وفتح مكة متصلتان، فهذا واحد. قول الرابع قالوا عام حجة الوداع، أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع. وسفر الوهم من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن واقعة إلى واقعة، كثيرا ما يعرض للحفاظ. يعني هو هذه الحالة تعرف عند علماء الحديث بسفر الوهم، سفر الوهم إن الراوي يسافر بوهمه، يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع إلى موقع، فيبدل الأسماء أو الأماكن أو الوقائع. وطبعا الطرق العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات، ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح أن المتعة حرمت عام الفتح، عام فتح مكة كما في صحيح مسلم، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات، خيبر لم يكن فيها مسلمات، بل كان فيها يهوديات، ولم تكن قد نزلت آية المائدة التي فيها إباحة نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لم تكن آية المائدة نزلت، لأن آية المائدة نزلت في العهد الأخيرة، لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب هي نفسها الآية التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني فلو كان لو كان التحريم في خيبر، معنى ذلك أن النسخ يعني حصل مرتين، وهذا لا يقع في الشريعة. أما ما جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لا عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فإذا يكون يوم خيبر غرفا غرفا لتحريم أكل الحمر الإنسية وليس غرفا لتحريم نكاح المتعة، واضح؟ فإذا هذا الجواب على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر، الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت في الصحيحين بهذا اللفظ، وثبت أيضا برواية أخرى فيها الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا ليست كلمة يوم خيبر ظرفا لتحريم المتعة، وإنما لتحريم لحوم الحمر الأهلية، فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم إن يوم خيبر ظرف الاثنين معا، ليس هذا فحسب، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فقصرها على يعني إذن هي دي المرتبة الثالثة من الثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. أما يعني فانقيل فما السر جمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث بين الأمرين، يعني علي جمع في الحديث بين متع النهي عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه من؟ يعني عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يبيحهما، فناظره في المسألتين، وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر واطلق تحريم المتعة وقال له انك امرؤ تائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. فإذن كلمة يوم خيبر غرض لتحليم لحوم الحمر الاهلية وليس ضرطا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه اكثر الناس. فروى الامرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش ام انه يعني حرمها عند الاستغناء عنها واباحها للمضطر؟ هل هي حرمت تحريم كتحريم الفواحش تماما واضح والفواحش لا تباح بحال، ام انه حرمها عند الاستغناء عنها واباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عفاف رضي الله تعالى عنهما. هذا القدر هو الذي نظر فيه ابن عباس. ابن عباس لم يبحها باطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة الى الان يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنهم ومن خبائثهم. فهذا القدر وقدر اباحتها انها ابن عباس نظر الى انها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش لا تباح بحال، وانما ذهب الى انها تباح عند يعني انها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال انا ابحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة امسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الافتاء بحلها ورجع عنه. وكان ابن مسعود يرى مثل قوله او قريبا منه. وقد روي ان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما اتدري ما صنعت بفتواك، في الفتوى اللي هي اباحة الايه نكاح المتعة، اتدري ما صنعت بفتواك فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشاب. وكان من الشاب الذي قيل قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس، هل لك في رخصة الاطراف آنفة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس انا لله وانا اليه راجعون، ما بهذا السيد ولا احلل الا مثل ما احل الله الميتة والدم. اذا معنى هذا الكلام ان هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكما ذكرنا الاجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على ايه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس او على قول من يرى ان هذه في حالة الاضطرار يباح للمتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة، لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبدية. واضح؟ فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي الذات فهذه مستمرة كما سيبين. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا يعني غنى أن ينكح يعني غنى لأن ينكح، غنى لأن ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم، يعني من لم يقدر منكم، الخطاب لمن؟ الأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار. ومن لم يستطع منكم أيها الأحرار، وهذا بخلاف العبيد. ومن لم يستطع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار قولا، يعني لم يقدر أن يحصل غنى، غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بالذات معنى الحرائر؟ نعم تفضل. صحيح، لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء. فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء، الفتيات اللي هو إيه؟ الحرائر. واضح؟ طيب، كما قلنا من قبل أيضا لماذا فسرنا قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج المتزوجات، ذوات الأزواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمتها من قبل. يقول تبارك، يقول عز وجل أن ينكح ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، فالمحصنات المتعففات بخلاف الزواني فإنه لا عبرة بهن، ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن، لأن كانت العفة عنوان الحرية، العفة عنوان الحرية، ولذلك ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن. ولذلك لما بايعت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت لهذا هذا النص أو هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت أو تزني الحرة، واستحيت من ذلك، فمعروف أن الحرة عفيفة. واضح؟ ولذلك كما تعلمون في سبب نزول قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بشخوصهن، فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، أم أن المقصود يعرفن بالصفة؟ يعرفن بالصفة. لماذا؟ لماذا يتعين هنا أن نقول ذلك أدنى أن يعرف، يعني أنهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني بأسمائهن، في قرينة في الآية واضحة جدا. لا صحيح صحيح، لأن الخطاب هنا لمن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك، هل أزواج الرسول عليه السلام كنا كشفنا وجوههن؟ واضح. فهل فهنا الآية تسوي بين قل لأزواجك، ومعروف بالإجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. قل لأزواجك ومين؟ وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد يعني الجلابيب موجودة لكن الأمر هنا بشيء زائد وهو الايه؟ الإدناء، يقال أدني الثوب من وجهك يعني غطيه به. واضح؟ هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ودب يتطاول ويستغل، يعني كما يقال من باب الضرب على الحديد الساخن، الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى في تفسيره. هذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى. واضح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي لابسة جلباب أصلا، لكن هنا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإدناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفنا بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية، فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقنعة أو مغطية وجهها يعلوها بالدرة يقول يعني أتتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائق في ذلك. المهم مش عايزين نطيل في هذا الموضوع، لكن نحن يعني حقيقة نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامة الحرية فيما مضى هي الايه؟ العفة، يعني الحرة تستتر، الحرة تستتر. الآن صارت الحرية بمعنى المرأة تتعرى وتتكشف وتتبذل، فهذه حرة، فيقولون تحرير المرأة، الحرية المرأة. فالحرية أصبحت هي الايه؟ بعكس ذلك، الحرية أصبحت علامة على يعني علامة الحرية هي التبذل والتهتك والتبرج والسفور. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة علامتها أنها تتعفف وتتطون، لأن الذي تبالغ في كشف في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحش أو يطمع فيها. فإن لله يعني من هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن. فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل منافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة فهذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون سهامهم على المرأة الحرة المتعففة، اللي هي يعني الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفات. المؤمنات، هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له، بتعبير اخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقه وانما هو تعبير غالبي، ان الاغلب المحصنات التي الحرائر التي يتزوجهن المسلمون يكون ايه؟ مؤمنات. فيجوز نكاح المحصنات من اهل الكتاب ايضا، جمعا بين ذلك وبين آية المائدة. فمما ملكت ايمانكم، يعني الذي يعجز عن نكاح الحرائر من المؤمنات فيجوز له ان ينكح يعني مما ملكت ايمانكم، المقصود هنا يعني فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانكم. فمما ملكت ايمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحرائر المؤمنات فله ان ينكح بعض ما يملكه ايمان اخوانه المسلمين. واضح؟ فمما ملكت ايمانكم يعني اخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الاماء، حال الرق، طبعا مش حالة الحرية او العتق لكن حالة الرق. المؤمنات يعني لا الكتابيات، لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق الى عار الكفر. واضح؟ كما سنبين ان شاء الله. والله اعلم بايمانكم، والله اعلم بايمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر اليه، فانه العالم بتفصيلها. ورب امة تفضل الحرة فيه، رب امة يكون عندها من قوة الايمان ما يجعلها افضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو اعلم بالايمان. لا ان ينكح الامة بدل الحرة نتيجة عجزه. بعضكم من بعض، يعني انتم وهن سواء، سواء يعني انتم وهن، انتم هؤلاء الاماء او الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في انكم تنتمون الى ابيكم ادم عليه السلام، وكما ان دينكم هو دين الاسلام فبعضكم من بعض، يعني في الانتساب لادم وفي ملة الإسلام. ولذلك قال: أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. هذا نوع من التسلية والتعزية لمن قدر على أن من عجز على النكاح الحرة واضطر إلى نكاح الأمة بشروطه. فهذا نوع من يعني التسلية. فانكحوهن بإذن أهلهن. المقصود هنا بإذن أهلهن يعني مواليهن، بإذن الموالي المولى سيدها، لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف، يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرار ولا إلجاء إلى الاقتضاء. إذن شروط نكاح، طبعا يقول تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. إعرابها إيه؟ حال، يعني عفائف، هذا حال. محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا أو عن الزنا، غير مسافحات. هذه حال مؤكدة لصفة الإحصان، محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهراء. ثم ولا متخذات أخدان، أخدان يعني أخلاء يزنون بهن سرا. ومعنى ولا متخذات أخدان يعني لا يتخصصن بهن في الفاحشة. والأخدان هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور. واحده يعني واحدها خدن أو خدين، خدن أو خدين. ولا متخذات أخدان. إذن هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن الأمة التي تكون مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر. يعني لأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. إذن هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لجواز نكاح الإماء. اثنان منها في الشرط الناكح وواحدة في المنكوحة. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط هو إيه؟ الحقيقة احنا استعجلنا شوية أن فيما بعد قوله تبارك وتعالى سيأتي ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، إضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة. وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي ليه تستطيعون نكاح الفرة فهو خير لكم. وسنذكر إن شاء الله وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذن الشرطان الذين هما اللذان يشترطان في الناكح كي يحل له أن يتزوج الأمة، أو الشرط الأول أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق، وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد غنى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات، ذات جمع سادة. أي نعم. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا. يبقى الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة، هذا أول شرط كي يباح نكاح الأمة. الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا، والدليل قوله ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم، أما من لم يخشى فلا يحل له نكاح الأمة. ومعنى خشي العنة منكم يعني بلغ الشدة في العذوبة، اما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الاماء، فهو ان تكون الايه الامة مؤمنة لا كافرة، لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الامة الكتابية. لماذا؟ لان الامة الكافرة ناقصة من وجهين، ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر، والولد تابع للام في الحرية والرق. اذا كانت اذا نكح امة فالاولاد الذين تلدهم يكونون ايضا تابعا لها، ان كانت حرة يكون حرة، ان كانت امة فالاولاد يكونون ايضا رقاء. لمن؟ لسيد امهم. يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني او يهودي عنده امة، وواحد امة مؤمنة، واضح؟ فواحد او يعني فواحد تزوج هذه الامة، تزوج هذه الامة، الاولاد طبعا هذه الامة تبقى على رفقها لسيدها، واضح؟ والاولاد سيكونون تابعين لايه؟ لامهم، وخاضعين لمن؟ لسيدهم النصراني او الكتابي. اي نعم. فالامة الكافرة ناقصة من وجهين، الرق والكفر، والولد تابع للام في الحرية والرق، وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر، فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر. فهذا فيه يعني فيه يعني هذان العيبان، واضح؟ الرق والكفر. محصنات وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن يعني المعنى إذا زوجنا، فإذا أحصننا إذا هنا انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفحشة مبينة فما حدها؟ هذا هو الجواب للسؤال الذي تجيبه هذه الآية. يقول تعالى فإذا أحصننا، يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا، وفي قراءة أخرى بالبناء للفاعل، فإذا أحصن أو فإذا أحصننا يعني تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات المقصود بها هنا ايه؟ الحرائر الابكار اذا زنين، الحرائر الابكار اذا زنين من العذاب، يعني من الحد. إذا كانت متزوجة فإنها لا تستوي مع الحرة في كونها ترجم، إذا كانت محصنة متزوجة لكن لا رجمة، لأنهن من أهل المهانة. لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن، هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام السيوطي. وبذلك إذا إلى الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار، إذا زنت الحرة البكر بكل حدها إيه؟ 100 جلدة. فهذا اللي بيان الحد فقط، واضح؟ يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة، واضح؟ يعني الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون أكثر، هذا لبيان النسبة فقط، ومش معنى ذلك إن يعني بالمقصود إن ليس هناك رجم عليهم، يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الإيه الحرة المحصنة، لأن الحر المحصنة حدها الإيه؟ الرجل. الرجل في حاجة اسمها بالنصف، ممكن نموتها بنصف نصف موتة، فالمقصود هنا عليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار إذا زايد، كم يكون حدهن؟ 50. واضح؟ من العذاب. طيب لماذا لا رجم؟ قال بعض المفسرين لأنهن أي الإماء من أهل المهانة، فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر. الحكمة من الرجم هو المبالغة في الزجر، في زجر الناس عن وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين، لزجر نتيجة قوة هذا الدافع في 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 الناس. واضح؟ فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكبوا الفواحش. أما في حال الإماء فلأنهن من أهل المهانة، فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد فيهن المبالغة في الزجر بالرجم، ولذلك عليهن نصف مع المحصنات من العذاب. أيضا لأنها إذا قتلت فيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها، على سيدها الذي يملكها. واضح؟ فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والإيه والتغريب، والتغريب كي يجمع إلى 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 عقوبة البدن عقوبة القلب، لأن الغربة عذاب النفس هو نوع من العذاب، فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالإيه بالاغتراف، بالاغتراف عن الأوطان. لذلك لما قالوا في لبعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فهذا عذاب للقلب. واضح؟ كذلك أيضا هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب، وهي تغيير البيئة، يعني تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحابه الذين يؤذونه أذى، وذكريات الفساد أو المعاصي التي كان يرتكبها، فإذا غيرت البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، يحرص دائما أن يعزلوا الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته، ويعيش معهم في حال التعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة بحيث التغير بالفعل وصفاته. أي نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد، هذا القيد، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن هذا يعني هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط. السؤال يتعلق بمفهوم الشرط، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحصن يعني معنى ذلك أن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو هذا هو الخلاف الذي ترتب على الاعتداد بمدى الاعتداد بمفهوم الشرط. هل مفهوم الشرط هنا يعتد به؟ بمعنى إذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا لم تحصن وأتت بالفاحشة هل عليها حد أم لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج، ظاهر الآية يؤخذ منه إيه؟ أنها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجلد، الحرة البكر من الجلد. أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية أو في هذا الشرط فإنه لابد طبقا لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحصن لا شك أن هذه الكلمة وراء لها مغزى مهم جدا وحكم شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان الأمر يستوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكر العلماء. بعض العلماء قالوا لا حد عليها. لا حد عليها يعني إذا كلامنا الآن في من؟ في الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن، قبل أن تتزوج، واضح؟ فهل عليها حد أم لا؟ فمن قال أول قول بعض العلماء قالوا لا حد عليها، ويجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل، بل ثبت في السنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هنقول بقى حدت، لكن هنقول جلدت، لأن يأتي خلاف بعد كده هل هو حد أم تعزير، واضح؟ فلذلك مش هنقول كلمة حدت لكن سنقول جلدت. أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه. نكون احتمالات، احنا قلنا ان بعد التزويج دي مفروغ منها طبقا للآية، حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجلد. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، اما ان يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، او يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعد الإحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع وأصوله. من يبين لنا ذلك؟ كيف يعني نعيد الكلام ثاني عشان تفهموه أو تتضح الصورة؟ يعني الاحتمال الثاني، يعني الاحتمال الأولاني الناس تقول لا حد عليها ما لهاش حد، نقول لا ده تبطل السنة، لأن السنة أتت بإيه؟ بجلدها إن فحشت قبل الزواج. قول ثاني واحتمال ثاني بتعبير أدق، احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة، يعني 100 جلدة وبعد الإحصان 50 جلدة. هذا يعني يوافق قواعد الشرع. لماذا؟ طب احنا نتكلم عن الأمل صحيح ماشي من الفضل، يعني هل المحصن يستوي مع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي يعني عفه الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذاب أشد، عذابا أشد من عذاب العذب، ولذلك شرع في حق المحصن الرجم وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط، واضح؟ لأنهما لا يستويان في القوة الدافع إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يعني أو يعني يحتمل أن يقول الناس إن حدها قبل الإحصان، قبل الإحصان 100، فإذا أحصنت وفحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعزير وبعد الإحصان يعتبر حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من سابقيه. وإما أن يقال الافتراق في الحالين في إقامة الحد لا في قدره، فإذا أحصن فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. الكلام هنا في متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، يعني في وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأقوال التي تقال في هذه الآية. فإذا أحصن سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحد قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحد عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأذكار من إذا زنين من العذاب أي الحد، فيجلدان 50، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإماء رجعنا تاني لقضية ايه زواج نكاح، يعني هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الاماء، ذلك اي هذه الاباحة اللي هي نكاح المملوكات عند عدم الطول، ومش المؤمنات بس، المملوكات الايه المؤمنات، اباحة نكاح الاماء المؤمنات عند عدم الطول، ذلك لمن خشي العنة منكم. شرط ثالث، لمن خشي اي خاف، العنة اي الزنا، ويفسر بالمشقة في التحفظ من الزنا، لان اصل كلمة العنة هي المشقة، اصل العنة المشقة، سمي به الزنا، يطلق على الزنا نفسه العنة لانه سببها، لان الفاحشة سبب الايه هذا هذه المشقة. لماذا؟ لانه اذا وقع فيه فانه يترتب عليه الحد في الدنيا او العقوبة في الاخرة. نعم. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم ايها الايه الاحرار، ذلك هذه الاباحة لمن خشي العنة منكم ايها الاحرار، بخلاف من لا يخافه من الاحرار فلا يحل له نكاحها. اذا كان رجل من الاحرار لا يحل له نكاح الامة اذا لم تتوفر هذه الشروط. وكذا من استطاع طول حرة ايضا لا يجوز له ان يتزوج امة، وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الاماء الكافرات فلا يحل له نكاحها، اي الامة الكافرة، ولو عدم القدرة وخاف العنة، يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة. فلو ان رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة، واضح، لكن الامة التي تزوجها كافرة، فهل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط. فما علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم بايه باقل من الثلاثة. تصبروا عن نكاح المملوكات وتتحملوا المشقة العنت متعففين عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا. والله غفور رحيم، يعني بالتوسعة في ذلك. مزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، في الآية في كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط، يعني هذا الجزء من الآية يدل على ان مع الإباحة، مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك ان تصدروا يكون افضل لك حتى لو كان مباحا، فهذا يفهم منه الايه الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وان سبقت يعني الرخصة بذلك. لماذا بقى؟ لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرفق، لما فيه من تعريض الولد للرفق. ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، العزل كان أحد أسباب التي رخص فيها للعزل إن إيه؟ إنه يخشى إنه إذا كانت يعني كان متزوجا أمة إنها إذا أتت بأولاد سيكونون رفقاء، فلذلك أبيح العزل لهذا السبب. فإذا لما فيه من تعريض الولد للرفق، قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه يعني يأخذ ولده فيصبح رفيقا. ثانيا ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الان الواحد يتصور الحقيقة عند عقد هذه المقارنات التي ذكر العلماء احوال النساء الهاربات من العمل، الهاربات من وظيفتهن اللي هي تربية الاولاد ورعاية الزوج واداء حقه، نلاحظ ان هناك الان نوع من الاسترقاق الجديد بصورة جديدة. يعني لما تكون المرأة مثلا متزوجة وقوانين العمل وسلطة المدير تتحكم في زوجاتها، مثلا بعض النساء في التمريض او بعض المهن معينة ممكن تكلف باي شيء، ممكن ما تنتقل من مكان لمكان او من بلد لبلد وغير ذلك، يعني يكون في سلطة فوق المرأة غير سلطة الزوج. حتى لو زوج صرخ واستغاث ما يسمع له يعني ركض. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحضر، وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده ما لا مزيد عليه. ولأنها ممتهنة، الأمة ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله ذل ومهانة سارية إلى الناكح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين. ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على التمتع به ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه بنكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه السلام: والمرأة راعية حددت دائرة عملها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، هذه وظيفتها في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تسمى المرأة التي يعني تنقطع لأداء وظيفتها المقدسة هذه امرأة عاطلة، والثانية بيسموها امرأة عاملة، هي مش عاملة، هي هاربة من ايه؟ من وظيفته. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعامل او يعاقب او ينظر اليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خاوية وليست عاطلة وليست خالية، بل هي عندها أهم وأخطر وظيفة. بالعكس، قارن بين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد وبين وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت، هل في أم في العالم تسمعوا أنها بتأخذ أجازة سنوية قدرها مثلا شهر أو كذا أو كذا، وأجازات عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة الزوج؟ أي واحد بيعمل في عمل خارجي بيبقى له النضجية بتاعته يعني عدد معين من الساعات، واضح. هل في أم بيكون لها وقت محدد من الساعة 8 إلى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص أنا الدوام انتهى، فترة العمل انتهت؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل أم ليس بعمل؟ ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الإنسان لما يلاحظ مثلا بعض الأمهات بتنجب ولد أو اثنين حياتها كلها بتتلخبط، يعني ما تكفي في خدمة الزوج والأولاد رغم الأجهزة الحديثة التي تساعدهن. فالإنسان يعني يقول هذه أكيد يعني النساء الذي لا عندهم يعني زوج وأولاد أكثر من ذلك وتخرج العمل أكيد بتضيع أولادها، تتركهم للخدم أو للمدارس الإيواء، وبيسموها مدارس إيواء اللي هم دون سن الحضانة، إيواء أطفال الإيواء. فيقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. فهذا هو اليتيم، أنا حرم في الحالتين من إيه؟ من الأبوة أو الأمومة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر زماننا. فالمرأة الحرة الآن عكس ما كان من قبل الحرة العفيفة المحصنة. حتى إلى عهد قريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة لابد يستترن، حتى كان الملوك كده عندهم السرملك والإيه والحرملك، يعني الحرملك ده عالم مستقل النساء فيه حتى لا يختلطن بالضيوف ولا يراهن أحد، ويأتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحرملك، واضح. وهو ده اللي بيسموه عهد الحريم. الحريم يعني المبنى الذي كان يعني يستقل بايه بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. هذا الى عهد قريش. الان الحريه ان المراه تتبرج، هذه الحره مع ان هي انا، هذا نوع من الاسترقاق. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد مهما يتعب نفسه، مهما المرأة تتعب نفسها حتى تعد دكتوراه وتنفق شبابها وتتأخر في الزواج أو تكون عانسا، في الآخر بتكون إيه غايتها في الحياة؟ إنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتحرم من هذه النعمة بعد أن يكون فاتها يعني القطاع. هذه الحقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام جرايد، لكن هي العجلة بتدور بالمجتمع وتدور بالناس، ونتعرض لقدر من السموم الفكرية يعني جرعة كبيرة جدا قبل من يتلو منها في هذا الزمان. لكن العجلة بتدور واحنا دايرين معاها كتلك الدابة التي تربط في الساقية دون أن ينتبه الإنسان ل يعني الحقيقة. المهم هذا هو هذه بعض الوجوه التفضيل. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. ما سر هذا؟ هو ما ذكرنا من وجوه الأفضلية في نكاح الحرائر بالنسبة لنكاح الإماء. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك في الملة السابقة. فمعنى ذلك أننا مستوون مع من سبقونا في من الأنبياء أو شرائع الأنبياء في تحريم هذه المحرمات، نكاح تحريم الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. فمعنى ذلك يعني يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني في هذا الباب كما أشرنا تماما كما قال تعالى بعدما ذكر بعض المعاني: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فقد نتوافق معهم في بعض الأحكام، فهذا بيان لأننا بيان أننا متوافقون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليها إلى طاعته، والله عليم أي بكم حكيم أي فيما دبره لكم. ثم قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، هي الآية السابقة فيها هذه الإرادة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد، تكرار الإرادة، لكن هنا تكررها لماذا؟ حتى يبني عليها. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين، يعني في مقابلة ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، كل شرائعه هي رحمة بنا وخير لنا في الدنيا والآخرة. فهذا هو يعني هذه يعني هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، سواء كانوا اليهود أو النصارى أو المجوس أو الفساق الزناة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كذلك قال تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا هذا تحذير من اتباع أو من الاستجابة لأصحاب يعني الشهوات. ويريد الذين يتبعون، أم كلمة يتبعون يعني كالبهائم تتبع، هي تابعة وليست مجموعة، هم أسرى للشهوات يتبعون الشهوات حيثما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرفوا عن هذا الحق وأن تميلوا عنه ميلا، ليس ميلا هينا ولكن ميلا عظيمة. وبلا شك يعني في مقدمة الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون بأهل الإيه؟ الفن، الفنانين، الفتقة، المرقة، الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويشغلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات، لا شك أنهم داخلون في هذه الآية. والله يريد أن يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن إن شاء الله مقدمون عليه، موسم رمضان. يعني أعتقد أننا لو سألنا سؤالا من منكم يخطط أو بدأ يخطط من الآن لرمضان، قد يكون فيه بعض الإخوة بدأوا يخططون لرمضان من الآن، كيف سيفرغ نفسه للعبادة ولا يضيع هذه الفرصة، وكيف يعني يأخذ أجازة من العمل حتى يعتكف أو غير ذلك. هل منا من استعد لرمضان من ساعة رمضان الماضي؟ لكن أهل الفن يستعدون لرمضان، مش من الشهر ده ولا اللي قبله، ده من بعد رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح. فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقصر ويا باغي الخير اقبل. واضح. فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوصف هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم، لأن الضائع يحب من الناس جميعا أن يكونوا إيه؟ ضائعين مثلهم، لأنه يشعر بالوحشة إذا وجد المستقيمين يشعر بالوحشة فيريد أن كل الناس تضيع مثله. يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يسهل عليكم أحكام الشرع وأيضا أحكام القدر، ولهذا أباح عز وجل نكاح الإماء تخفيفا عن الأمة بشرطه، وكما قال تبارك وتعالى أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من أهم ومن أخف خصائص هذه الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله عز وجل عنا الإسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا، تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير، وهذا الموضوع يطول الكلام فيه ولا يتسع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء والشهوات، فناسبه هذا التخفيف، فناسبه التخفيف. فطبعا دل عن انه لا سبيل الى قضاء الوطر في هذا الباب الا بنكاح الحرائر او نكاح الاماء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم، يعني المقصود لا ياكل بعضكم اموال بعض بينكم بالباطل أي بالحرام شرعا، كالربا والغصب والقمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيان، وما أكثر هذه الخيان الآن التي تؤكل فيها الأموال بالباطل، كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، القمار، الرشوة، وما أدراك من الرشوة، والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وثمن المحرمات، كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل أموال بالباطل، إلا أن تكون تجارة، لكن أن تكون تقع تجارة أو تجارة يمكن أن تقرأ بالاثنين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا قلنا إيه أن تكون تجارة فهي حرام تجارة، فإلا أن تكون تجارة خبر تكون فتجارة المقصود هنا إلا أن تكون تجارة يعني محاورة محضة كالبيع محاورة، أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عن تراض يعني صادرة، هي الأموال صادرة عن تراض منكم، عن تراض منكم،
وفيه نفس وفيه نفس. فلكم في هذه الحالة ان تأكلوها عن فراغ منكم يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط ربح التجارة التراضي. التراضي يقول إن بعبارة صريحة وإن بإشارة مفهومة. عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه الإيجاب والقبول، بيع لي كذا، بيع شو كذا بكذا بسعر كذا، هذا هذه الإيه التي الشرط فيها الإيجاب والقبول. أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير اللفظ يدل على التراضي، أي شيء يدل على التراضي كالتعاطي. لكن من هذه الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول نقضا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اعتمادا على هذه الآية لا إلى عدم جواز بيع المعطاء. بيع المعطاء هو الذي لم يكن يكاد يشيع الآن، يعني الناس لو قلت له لابد من الإيجاب والقبول وتقول بيع لي كذا وأقول له بعت إلى بدأت بكذا لا أقع هذا الكلام، بدأت تكتب شرط مثلا فلا يقع البيع. فهذا اللي هو شفاعي يعني لا يهمه بيع المعطاء، بيع المعطاء والتعاطي اللي بيحصل بدون تلفظ بعبارة الإيجاب والقبول. كما يحصل مع أي واحد مثلا بيبيع فاكهة ومحل إفتاح ديانة إفتاح، فأنت بتقول له هات اثنين كيلو مثلا في الأردن تروح حاطين له فلوس من غير ما تقول إيه بيعي وتقول قبلته إلى آخر هذه الإيه العبارات. فالفقيه ما حدث لنا الشافعي قال قوله تعالى هنا إلا أن تكون تجارة عن فراغ منكم، يعني صادرة، إلا أن تكون الأموال التجارة صادرة عن فراغ منكم تشترط الفراغ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى التراضي أمر قلبي، التراضي أمر بيكون بالقلب ولا يعني بغير قلب، الربع تكون بيكون بالقلب فلا بد من الدليل عليه، لا بد من إقامة الدليل الراجع على القلب، لأن هل أنت تستطيع تقرح في قلب البائع أو المشتري تشارك قلبه في ربع لك؟ فلا بد من الدليل عليه. فجعل الشرع صيغة الإجابة والقبول دمارة ودليل على وجود التراضي، لأن الناس يعجزوا بعضهم يعني يعجزون عن أن يضطروا على قلوب بعض كي يعني يطمئنوا إلى وجود حتى التراضي. فأقيمت عبارة الإجابة والقبول مقام هذا التراضي الذي محله القلب. لكن على الجهة الأخرى استدل من يريد بيع المعطاء بنفس الآية، يعني قالوا بنفس الآية تدل على جواز بيع المعطاء. لماذا؟ لأن هذا تكون عن فراش منكم، فلما دام حق الرضا فالجهة لا تبيع به، لأن الأقوال كما تدل على التراضي كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طبعا على هذا التراضي، فصح بيع المعطاء مطلقا. وهذا أيسر للناس بلا شك، هذا أيسر للناس بأحوال الناس إن ما تعرفوا عليه إنه يعبر عن التراضي، زي يقول له مثلا ماشي أو توكل على الله أو بني كذا أو بيعني كذا أو ورق أو مجرد حتى لو تتكلم ودفعت الفلوس وأعطاك باقي الفلوس خلاص هذا يدل على التراضي. هم استدلوا ايضا بالتفاهم بان في بعض النصوص ورد كلمه بعت منك وبعتك، فنقول ما نحن ما نختلف على اي من يعني على يعني ان البيع صحيح بمثل هذه العباره بعني او بعت منك او الى اخره كما في هذه الروايات التي يحتاج لهم من اشتراط الاجابه والقبول. لكن النزاع في زعم او في دعوه كون البيع لا صح الا من اجابه القبول، هذا الربع النزاع لا صح الا بالنزاع والقبول ولا بيان في ذلك شيء، لان الله تعالى قال الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، فدل ذلك على ان مجرد التراضي هو المناط ولا بد من الدلاله عليه اما بالنص او باشاره او بكتابه. يعني بيقول لك الباحث بتعمل كذا خمسه تهين جرافتك معناها موافق واضح، او كل توكل على الله او اي عباره يفهم منها الرضا ففي هذه الحاله يعني يقع البيع على اي رغبه باي لفظ وقع وعلى اي صفه كان وباي اشاره مفيده حصل، يعني لا اشاره النص لكن يعني يقبل ما يكون مقام اللفظ الصريح بالإجابة والقبول ما دام يدل على هذا التراضي. ثم قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان لكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم أي جنس كان يؤدي إلى هلاكها أي جنس في الدنيا أو الآخرة، إن الله كان لكم رحيما، يعني في منعه لكم من ذلك، في منعه لكم من ذلك من أن تهلكوا أنفسكم. ومن يفعل ذلك يعني ما نهي عنه عدوانا لو ينتحر يعني عدوانا وظلم عدوانا يعني تجاوزا من حلال وعدوانا ما تكون ايه حال. عدوان المتعدي فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متذاكرا على انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائلة شديدة العذاب يحترق فيها وكان ذلك على الله يسيرا يعني كان اصلاؤه النار على الله يسيرا يعني هين لا حسرا هين عليه لا حسرا فيه ولا صارت عنه لانه تبارك وتعالى لا يعجزه شيئا. قول تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم اصول الوعد من التفسير الوعد الاول لا تقتلوا انفسكم يعني تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين لا تقتلوا اخوانكم من المؤمنين لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين فان اليمين كلهم ثلاث واحده واضح فلا تقتلوا انفسكم يعني اخوانكم المؤمنين واستعبد عنهم بالانفس للمبالغه في الزجر عن قتله وتقتلوه بصوره لا لا يكاد يفعله حاقد اخلاق يعني اخلاق المؤمنين ولحق او عائله كلها فهذا كان يفعله فتح وقريب المؤمنين ويقتلوا كلهم فلا للمبالغه في الزجر عن قتله طبعا ذكرنا امثله كثيرا لهذه الحمالة أما على هذا القتل إن الله سبحانه وتعالى لشدة الآخرة حالة كثيرا لهذه المؤمنين وحجروا كثيرا عن حالة أن المؤمنين إذا قال المؤمنين بإيه؟ بأنفس يعني هم نفس الأنفس كما حضر الله بقول لا تقتلوا أموالكم والمقصود أموال إخوانكم أموالكم يعني أموال إخوانكم فهناك أمثلة كثيرة في القرآن تقول تبارك وتعالى مخاطبا بين الفريق فاقتلوا أنفسكم هم نفس الأنفس أنفسكم يقتلوا بعضكم بعضا ولا يتميزوا أنفسكم والمقصود لا يتميزوا إخوانكم لولا قول تناقضه ظن المؤمنون لم يكن بانفسهم حيا يقولون ايه يقولون حيا تبرع قالوا تعالى اذا تتكلموا حيا ان تكتبوا بين حيا تكلمهم على حق السلام تبرع هنا لا تقتلوا انفسكم يعني لا يقتل معكم احد من المؤمنين ان الله حياكم حيا وهذا والله تعالى اصرح لا تقتلوا انفسكم هو لا يجب ان حق الانسان يستمح عن دمه الانتحار لا الاي الانتحار لا هو حيا ان يقتل الانسان نفسه عن دمه وهذا الذي يرجعه حبيبه عن الانتحار رضي الله عنه عن حرمته وعمله يعني
ان الله قتل الانسان نفسه الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا بهذا الاستحلال يكفر ويكون الخلود على ظاهره فاما اذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال اهل يعني سواه من اهل الكبائر يكون في المشيئه ان شاء عذبه وان شاء غفر له يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق كما ان قتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين كذلك لا يقتلوا نفسه وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده حز بها يده قطع الشرايين يعني حتى يلبس الدم بسرعة فما رقى الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله وهذا الحديث متفق عليه بادرني عبدي بنفسي يعني هو الذي تعجل الموت قبل أن أقدر أن أروحك حرمت عليه الجنة فعقوبة المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للعقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة إيه من الجزاء من جنة العمل. فهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله يعني الذي يلعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص مشاقص سهام عريضه حراس يعني واحدها مشقص أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه
امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اذا في هذه الاحاديث ان جناية الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. يعني لابد ان نعرف ان هذه النعمة التي نحن نتمتع بها، هذا البدن او هذه الحواس التي اعطانا الله عز وجل، هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الانسان انت لا تملك نفسك، بحيث ان حقك انك تقتل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياة او تكفر بنعمة الحياة. انت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وهو إيه؟ وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فيعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى، لان نفسك لا تملك. لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء، بني الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء، هي ليست ملكك بل هي لله عندك، هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك، واضح؟ فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نفهم قوله تعالى ان الله كان بكم رحيما؟ من رحمه الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا، ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا، هذه من رحمه الله عز وجل. لان نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها الا بما اذن له فيه، والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. واذا كان الانسان قد نهي عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فعلا فليقل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، واضح؟ حتى لما ذكر اشراط الساعه، ذكر من اشراط الساعه ان يمر الرجل على قبر الرجل يتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين الا البلاء، يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت، ليس من باب يعني ان هو يخاف على دينه من الفتن لكن انه مش قادر يصبر على البلاء. يعني هذه الجوهرة من أشراط الساعة وثيقة في سياق الذنب، ده مجرد أنه يتفرج يتمرغ على القبر ويتمنى الموت، واضح؟ فيطلق في هذا السياق المذموم، فكيف من يقتل ويقتل بالفعل؟ لا شك أنه يكون يعني أشد. فهذا الإنسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد التخلص من ألم يعني سببه بلاء وقع به، وقع به بلاء، ده الغالب ان في بلاء معين يعني اوقع فيه هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الشنيع، لان هو بيتصور انه بنتيجه البلاء الذي وقع فيه هو يريد ان يستريح من البلاء فيقتل نفسه. لو انه هو عنده ايمان بالغيب ويعرف هذه الحديث وهذه النصوص لادرك انه مش هينتقل لبلاء الى بلاء يعني اشد منه اضعاف المضاعف، لا يتوقف، في حين ان البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه. اذا كان فقد ولدا او عزيزا عليه فيمكن ان يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد. اذا كان عليه دين، وان كثيرا الناس تنتحر بسبب الدين وان ليس عنده من الاموال ما يكفي هذا الدين، المال غاد ورائح، المال شيء مش تشتري، غاد ورائح، فكما راح فيغدو عليكم المال. اصبر، والله سبحانه وتعالى شرع مخارج كثيره، منها انه حرض صاحب المال وان كان له عسره فنظرته الى ميسر، تؤجره الى ميسر ويجتهد في السعي والكسب ولو بدا من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه، حتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت ايش؟ قاتلا نفسه، واضح؟ ده بقى فضلا بقى احنا ما بنرجع ما بنقدرش نتكلم في اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر، هؤلاء السفهاء ما لنا بهم شأن، هؤلاء اصلا ليسوا يدرجون في العقلاء، هذه السفهاء لا عقول لهم. اي نعم. فلا شك ان من نعم الله سبحانه علينا ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا البلاد الاسلاميه الى عهد قريب ما كانت تعرف حكايه الانتحار شيء نادر جدا، يعني نادر بصوره تلفت النظر. وما زال لله الحمد، يعني البلاد الاسلاميه عموما حينما يطالع الانسان بعض البحوث الطبيه مثلا نجد في المراجع كتبها الكفار وجهات معتمده سواء منظمه الصحه العالميه او غيرها، يعني فعلا يعني يشعر انهم يحسدوننا على ما اتانا الله من فضل، فعلا يحسدوننا على نعمه الاسلام. يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار مرض الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان المعدلات الكبيره تصل الى ملايين، يعني المجموع حوالي 10 ملايين والعياذ بالله، تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب تدعيم التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير، يعني تدعيم، يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشر، ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي بيسموها الدوله الاسلاميه، يعني عدد الحالات فيها وشمال افريقيا 100,000 حاله، طبعا ده قليل جدا، وقالوا ان جميع هذه الحالات اما انها وردت البلاد الاسلاميه بسبب نقل الدم، واما بسبب الفاسدين الذين ياتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا انما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى علينا بالاسلام. فهذه نلاحظ مع اننا غير ملتزمين بالاسلام كما يرضي الله. ومع ذلك حفظنا الاسلام وعطمنا من هذه الشروط. انظر الى كلامهم ايضا عن بلاد الاسلاميه في الكحولات. وكيف يعني اعيتهم الحيله لا يجدوا اي طريقه لتجبر الناس عن الكحول واخطاره ما يستطيعون في بلاد الاسلاميه بفضل الله مهما وجد المنحرفون والمفسدون بيننا، لكن الغالب العام اننا في عافيه من بلاء الخمر والكحول حتى الاطفال في الغرب الاطفال ينتحرون والله. فيعني الامور كثيره جدا في الحقيقه ينظرون الينا يعني بان بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام في حمايه المسلمين من هذه الشرور. بالنسبه للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار، يعني من اعلى بلاد العالم في الدخل هي الايه؟ السويد، ومعروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني كافح، معدل كبير جدا في السويد وهذه البلاد الورديه. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا طبعا، شيء نادر بالنسبه لغيرنا البلاد، وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الاسلام وفضائل هذه وبركات هذه المله الحنيفيه. ما وجد هذا الداء الا بعد ما بدا يتسرب بالمفاهيم الغربيه، وبدا ضعف يعني يظهر ضعف الايمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي بدانا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمه الحياه، مهما تعلل المنتحر هذا باي اعذار يعني فهو لا يعذر بهذه الاعذار. ولم تشفع له ولم تدفع عنه نقمه الله الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يرسم في الامتحان. طيب تضيع سنه عليك وتعيد السنه مثلا، اهون انك انت تقتل نفسك وتسقط عذاب دائم يعني بهذه الصوره. واضح؟ فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين. هل هذا عنده ايمان او يقين؟ لانه لو عقل يظن ان هو يهرب من الالم النفسي حتى لو يقال عليه كذا وكذا. طيب ما نظر للمصيبه التي تكون تعود عليه في دينه بان يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامه؟ لو انه عقل لوازن وجد ان هذا بلاء اخف وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه، اما هذا البلاء ف يعني لا يدفع الا بمشيئه الله. واحد يغلب في مباراه او في سباق، او واحد كما ذكرنا يفقد عزيز عليه او تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لان الزعيم بتاعه مات او اللي بيحبه او المطرب او المغنيه او غير ذلك من هذه الاشياء، او واحد لا يجد عملا يختفي منه فينتحر. فالايمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الافعال الشنيعه. لماذا؟ لان المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. نجد ايضا الامراض النفسيه الفظيعه معدلها في بلاد المسلمين قريب جدا بالنسبه لمثيلتها في بلاد الكفار، فهذا لا شك يعني كله بفضل ما تبقى لدينا من الاستعصام بالاسلام وبحب الله، مع اننا لسنا يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور، ولا بأس عليك ولا رخاء، فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الآخر: طبعت على الأكدار وأنت تريدها، صفوا من الأقضاء والأقدار ومكلف الأيام جزبة طبعها متقلب في الماء جزء وتناله. فالدنيا دار ابتلاء، خلق الناس مبتلوا، فنهض تناوى عن بلاء، المهم أن يكون البلاء في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما دامت المصيبة لازم في الدين فلا تجزع، لأن الدنيا تعوض من كل شيء إلى ضيعته عوضه، وليس في الله إن ضيعت من عوضه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له فترة متعلقة بهذا الموضوع نأخذ بها الكلام. سئل شيخ الإسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه الصلاة؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يقل له أن يقتل نفسه، وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يقدر إلى أن يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل أن يقصر عليه في النفقة أو يعتدي عليه في الاستعمال أو يضر به أو يضربه بغير حق أو يريد به فحش أو نحو ذلك، فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال الأصحاب: يصلوا عليه. فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه، وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله تعالى أعلم. إذن المنتحر لا يصلي عليه من يقتدى به، من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل أن يزجر أمثاله من الناس حتى يعرف أن هذا عقوبة من لا يعني من يفعل ذلك، لكن يترك عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني صورة الإسلام حتى لو أتى بهذه الكبيرة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا ما تيسر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا أي إن تتركوا كبائر ما تنهون عنه، أي كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع عنها، سواء مما ذكر هنا في هذه الآيات أو مما لم يذكر. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم ونمحها عنكم وندخلكم الجنة، ولذلك قال: وندخلكم أي في الآخرة مدخلا كريما أي حقنا وهي الجنة. ومدخلا إما أنها اسم مكان يعني ندخلكم مكانا مدخلا، وإما أنها مصدر مصدر ميمي يعني إدخالا مع كرامة. وفي الآية دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وفيها أيضا رد على من زعم أن المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة، بل واضح من الآية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال أيضا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني مكفرات الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه
الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بفقوقها، يعني كالذي يتعاطى دواء ضعيفا ينقص عن مقاومة الداء كما وكيفا. هذه الحالة الأولى بالنسبة للأعمال المكفرة التي تكفر مكفرات الخطايا. هذه المكفرات إما أنها تقصر عن يعني تكفير الصغائر، الحالة الثانية أن تقاوم الصغائر ولكنها لا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر، الحالة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. كما أنكم تعلمون الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك غير من الأحاديث التي ذكرت كبائر الذنوب. ثم لها تبارك وتعالى عن التحاسب وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من المال ونحوه مما يجري فيه التنافس. ولذلك قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى هنا يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة، وعيد ابن عباس هي أي الكبائر إلى السبعين أقرب، وفي رواية أخرى إنها إلى السبعين أقرب، وهذه الرواية أصحهما عن ابن عباس، يعني إن الكبائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائر الذنوب، بالطاعات، وندخلكم مدخلا، بضم الميم وفتحها، كما وندخلكم مدخلا أو مدخلا، يعني إدخالا أو موضعا كريما وهو الجنة. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من جهة الدنيا أو الدين، لئلا يؤدي إلى التحاسد أو التباغض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا، يعني لسبب ما عملوا من الجهاد وغيره، يعني لسبب ما أصابوا وأحرزوا من هذه الأعمال. وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني مما أصبنا وأحرزنا، سواء من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وغير ذلك. نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن النساء على لسان أم سلمة يعني تسألنا كيف يعني الرجال يغزو لنا بأنهم يغزون ونحن لا نغزو، في نفس الوقت نحن نعطى نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية المشهورة في سورة أو المعروفة في سورة الأحزاب. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، حديث أم سلمة نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. فالمقصود من الآية: للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، فينبغي لكل فريق أن يرضى بما قسم له. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يعني ما احتجتم إليه يعطيكم، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل يعني لكل من الفريقين من الرجال أو النساء، جعلنا موالي، جعلنا موالي يعني جمع مولى، يعني مقصود ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، لهم موالي يرثونهم ويعني يتورثون بينهم. ولكل أي من الرجال والنساء جعلنا موالي أي ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، يعني مما تركوا لهم من المال. والذين عقدت أيمانكم، أو والذين عاقدت أيمانكم، بالألف ودونها، بالألف ودونها، والذين عاقدت أيمانكم أو والذين عقدت أيمانكم بألف ودونها. وهذا المبتدأ ضمن معنى الشرط، لذلك وقع خبره مع الفاء، لأنه ضمن معنى الشرط، يعني والذين إن عاقدتموهم فآتوهم نصيبهم. فكلمة الذين عقدت أو عقدت أيمانكم فيها ضمنت معنى الشرط، فلذلك جاءت الفاء في الخبر، فقال تعالى فآتوهم نصيبهم. أما قوله تعالى أيمانكم فهي جمع يمين، يمين إما أنها تكون بمعنى القسم، يمين بمعنى القسم، فالأيمان يعني جمع لهذا اليمين، أو أن الأيمان هي الأيدي اليد اليمنى. والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم، وإن كان هذا أولى لأن العقد خلاف النقد. والذين عقدت أيمانكم، والله تعالى قال ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان، ما الذي ينصرف إليه كلمة الأيمان هنا؟ العقد وليس اليد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فلهذا هذا يرجح أن يكون المقصود الذين عقدت أيمانكم التي هي جمع يمين بمعنى القسم، وهذا أرجح من القول بأنها اليد. حتى وإن قلنا والذين عقدت أو عقدت أيمانكم بمعنى اليد، فهذا أيضا يلزم من ذلك، لأنهم كانوا يضعون الأيدي في الأيدي عند العروض، عند المعاهدات أو الاتفاقات، يضع يده في يد من يتفق عليه توثيقا لهذا العقد، كما يحصل في عقود الزواج وغير ذلك، وحتى عقود البيع كانوا إذا وافق البائع والمشتري وحصل إجابة القبول فيتم الصفق باليد على اليد الأخرى إيماء إلى توكيد هذا العقد ونفوذه أو جريانه. فقوله هنا والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد لوضعهم الأيدي في العهود، يعني المقصود بهؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث. كان هذا الحلف يحصل في الجاهلية، يمكن الإنسان يتخذ حليفا أو وليا ويتفق معه على أن دمي دمك ومالي مالك، وإذا أنا مت ترثني، بدون أسباب الميراث اللي هو عن طريق يعني النسب، يعني واضح، ولكن بالحلف وبهذه العقود والعهود. فالله تعالى يقول هنا والذين عقدت أيمانكم أو الذين عقدت أيمانكم، يعني من هؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة وعلى الإرث، فآتوهم نصيبهم. آتوهم الآن نصيبهم، يعني حظوظهم من الميراث، وهو الثلث. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني مطلعا، ومنه حالكم. وهذا منسوخ بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا نسخ هذه الآية المذكورة هنا. لكن هذه الآية يؤخذ منها أنهم أمروا بأن يوفوا بهذه العقود، عقود الحلف والموالاة التي كانت بينهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فأمروا أن يوفوا لمن عقدوا، ولا ينشئوا بعد هذه الآية معاقدة جديدة. يعني فهذا كأنه نهي عن إنشاء وابتداء واستئناف معقدة جديدة فيما يأتي، لكن أمروا بأن يوفوا بما تم في الجاهلية، لكن لا يحدثون يعني عهدا جديدا بهذه الصورة. ثم قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون أي مسلطون، مسلطون يعني بمعنى قوامون، كما ذكرنا يعني جمع قوام، قوام وهو القائم بالمصالح والتأديب والتدبير، يعني الرجال مسؤولون عن هذه الأشياء، على أدب النساء، يقومون عليهن آمرين ناهين، قيام الولاة على الرعية. فمسألة القوامة هي مسألة أساسا تنظيمية وليست مسألة يعني استبدادية، ليس مع ذلك أن الرجل يطغى على المرأة ويظلمها ويبغي عليها، لكن بما ميز وبما فضل به الرجل على المرأة فإنه بذلك يصير له حق القوامة، بمعنى أنه مسؤول عنها، يلي أمرها كما يلي الراعي يعني أمر رعيته ويقوم على أمرها. وأشار الله وبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية إلى أن ذلك لسببين، أحدهما وهبي والآخر كسبي. أما الوهبي فهو فضل الذكورة بما فضل الله به بعضهم على بعض،
والبعض المفضل هو الرجال على بعض وهو النساء. وقد ذكروا في فضل الرجال على النساء أمورا كثيرة، يعني تلاحظ أو القاعدة أنها تتوفر في الرجال وقل أن تتوفر في النساء. فمثلا في الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والفروسية والرمي، ومن الرجال الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى والجهاد والأذان والخطبة والشهادة في المجامع والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وزيادة السهم والتعطيل، وهم أصحاب اللحى والعمائم كما يذكر العلماء. والكامل بنفسه له حق الولاية على الناقص، يعني بنفسه، فهذا فيما يتعلق بالتفضيل يعني الأول. وأشار للتفضيل الثاني وهو التفضيل الكسبي بقوله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا السبب الثاني للقوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وطبعا النساء يتذكرنا قوله تعالى آنفا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبهم ما اكتسبوا إلى آخره، ومن أراد المزيد فاسأل الله من فضله. يعني النساء العاقلات لا تعترض على هذا لأن هذا أمر واقعي، وطبعا توجد استثناءات، يعني قد يكمل من الرجال تكون امرأة فعلا بعدة رجال في عقلها وحزمها، لكن الغالب بخلاف ذلك، كما يقول الشاعر فلو كان الرجال فلو كان النساء كمن ذكرنا يعني من الفضليات لفضلت النساء على الرجال، وما التذكير لاسم وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. واضح. ويكفي دليلا على ذلك حتى لنطيل في هذه القضية التي يحمل الكثير من الناس الإفاضة فيها، يعني يكفي دليلا واحدا أن النساء عامة النساء تفضل أن يكون مولودها ذكرا عن أن يكون مولودها أنثى، فيكفي هذا الدليل الآن، والقضية تحتمل تفصيل إن شاء الله فيما بعد. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يقول على النساء يعني يؤدبونهم ويأخذون على أيديهن، بما فضل الله بعضهم على بعض أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا عليهن من أموالهم، في ماذا ينفقون؟ في كل النفقات، وينفقون في المرور وغير ذلك. فالصالحات أي الصالحات من النساء قانتات، هذه صفة الصالحات من الأزواج أو النساء، قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب يعني لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن، هذا معنى حفظ الغيب، حافظات للغيب يعني حافظات لفروجهن ولأموال زوجها ولبيته وغير ذلك في غيبته، في غيبته بما حفظ الله. حقيقة هذه الآية فيها تفصيل كثير وفيها معاني، بل هذه الجملة من الآيات تحتمل محاضرات عدة، نرجو إن شاء الله عما قريب نطيلها في يوم الخميس بإذن الله، لكن نحن حتى ننجز القدر المطلوب من التفسير نحاول أن نمر مرة يعني سريعا. أيضا يدخل في حفظ الغيب يعني عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله لهن. هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، فهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله لهن. هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله تحتمل أمرين، بما حفظ الله إما أنها للمقابلة كما تقول هذا بذاك، هذا في مقابلة ذاك، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن بأن أوصى الأزواج بالنساء، واضح، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لهن الحقوق وأمر الأزواج بحفظ هذه الحقوق، فينبغي في مقابلة ذلك أن تحفظ المرأة الزوج في غيبته في عرضه وماله وبيته إلى آخره. فإذا هذا معنى حافظات الغيب بما حفظ الله، يعني في مقابلة ما حفظ الله لهن فعليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظن الغيبة. أو بما حفظ الله. الباء هنا للاستعانة، للاستعانة حافظات الغيب بما حفظ الله، يعني مستعينات بحفظ الله تبارك وتعالى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن هؤلاء النساء الصالحات القانتات حافظات للغيب كما ذكرنا بما حفظ الله لهن، يعني لا يتم حفظهن للغيب، حفظ الفروج والأموال وغير ذلك، إلا باستعانتهن بالله. إذ لو تركنا لدواعي أهوائهن ونفوسهن لا يعني لا غلبت عليهن الأهواء إلا أن يحفظهن الله، لأن الله خير حافظا. واضح؟ فمهما كن صالحات فإنهن لا يثقن بأنفسهن وإنما يستعن بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى. واضح المعنى هنا؟ إذن وصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الأولى أن في الباء هنا قولان، إما أن الباء للمقابلة، يعني كما أن الله شرع لهن من الحقوق يعني ما يحفظها وأمر الأزواج برعايتها، فواجب النساء في مقابلة هذه النعمة، في مقابلة حفظ الله لحقوقهن، أن يحفظنهن أيضا الأزواج في الغيب ويطيعن أزواجهن. القول الثاني في الباء أنها للاستعانة، حافظات للغيب لا بحولهن وقوتهن، لكن بإيه؟ بحول الله وقوته، هو الذي يحفظهن. وإلا لو تركنا أو تلوك لهن الله إلى أنفسهن لغلبتهن هذه النفوس والأهواء، وإنما يكون ذلك بإيه؟ باستعانتهن بالله في أن يحفظهن. واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين عليهن، فلم يجوز أن يقمن على الرجال، فلم يجوز أن يقمنهن هن على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام إلى آخره هذا موضوع ذو شجون يعني، والكلام فيه طويل جدا، لكن بإذن الله فيما أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونستأنف يعني الآيات. يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن، بعدما أوصى النساء بحفظ هذه الحقوق وعلى الرجل وتؤذيه وتتكبر عليه وغير ذلك، واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. إذن هنا في تفسير من هذه الآية، تخافون نشوزهن يعني هذا في المرأة التي وقع النشوز منها بالفعل، إذا وقع منها النشوز فالثالث مرحلة ثانية، أو تخافون نشوزهن تتوقعون نشوزهن، ولذلك وهذا الذي مال إليه السيوط وقال والناس تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته، بدأت تظهر أمارات النشوز، تظهر دلائله في هذه الحالة يعني إيه تطبق ما يأتي، فاعظوهن يعني خوفوهن بالله، واهجروهن في المضاجع يعني اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران، إن لم ينفع الهجران فتنتقل إلى المرحلة التالية وهي الضرب غير المبرح، فإن أطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني طريقا إلى ضربهن ظلما. وأيضا لا شك أن هذه الآية مما يحتاج إلى كثير من يعني التفصيل، لأن الناس يسيئن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتصور أنه شيء يعني حتى أن أعداء الإسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يسدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين أو رجال الجهلة، فحتى أن بعض أعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الإعلام أن المسلم يعتقد أنه يجب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء، وأن هذه عبادة يعني هو يعتبرها واجبة أنه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واضح هذا من مين أنتم تضحكون، لكن هذا واقع، هم يشنعون عن يعني على الإسلام بهذه الإفتراءات والأكاذيب. الضرب حتى وشروطه فهو مكروه، يعني الضرب مباح مع الكراهة لا مباح بإطلاق، ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الذين يضربون النساء قال ما تجدون أولئك أو ما تجدون أولئك خياركم، مع الإباحة لن تجد أولئك خياركم، يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك، والحقيقة الموضوع فيه تفصيل سبق أن تكلمنا عليه من قبل من مدة بعيدة، لكن إن شاء الله نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيث يجدي، أما إن كان لا يجدي، أما إن كان يزيد الاستنكاف والنشوب فإذا هو لا داعي أصلا للجوء إليه، وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار. يعني الضرب ليس عملية تنفيذ، غضب الولد فهو يريد أن يستريح فيلفف يشفي غريبه بأن يضربه، واضح؟ ولن نقول إن هذا ممكن أن يؤدي إلى تشويه يعني عضوي أو بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه الإيه؟ النفسي، يصبح يعني عنده عاهة نفسية، واضح؟ فيعني فالضرب حيث يباح المقصود به أنه وسيلة للتأديب، فإذا لم ينجع إذا لم يعد بتأديب ولم يعد بفائدة في الترهيب مثلا بفعل معين فإذا هو سيكون ضررا محضا لا فائدة فيه، إنما يلجأ إليه لأجل تحصيل المنفعة من ورائه. إن الله كان عليا كبيرا يعني فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. وانظر إلى كيف الله تعالى يقول أنتم إذا كنتم قد جعلكم الله قوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله أعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال إن الله كان عليا كبيرا، الله أعلى منكم وأكبر منكم، فإن ظلمتمهن ينتقم الله سبحانه وتعالى منكم. ولذلك قال بعض السلف إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النفور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة، الكلام هنا عن النشوز إذا صدر من الزوجة، بعده مباشرة هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم، خفتم هنا بمعنى علمتم، شقاق بينهما يعني خلاف بينهما، يعني في نزاع بين الطرفين ولا نستطيع أن نحدد من الظالم ومن المظلوم، النزاع من الطرفين ليس من طرف الزوجة فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده. في هذه الحالة حدثنا إذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين تبعته حكما. قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين، والإضافة للاتساع على التوسع في اللغة يعني شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى ظرفه كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل، غرف في الليل. فبعثوا حكما من أهله، فبعثوا يعني إليهما برضاهما، فبعثوا إليهما للزوجين برضاهما حكما رجلا عدلا من أهله يعني من أقاربه وحكما من أهلها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، يعني الزوج يوكل حكمه إن شئت ورأيت المصلحة في طلاق وقبول عوض عليه يعني كالاختلاع، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيجتهدان أي الحكمان ويأمران الظالمة بالرجوع أو يفرقان إن رأياه. قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا، قيل الزوجان وقيل الحكمان، والأقرب أنهما الزوجان الحكمان، إن يريد أي الحكمان وقيل الزوجان إصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه، فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق. إن الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا أي ذي البواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج، اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعية والأحناف أن يختار الحكم ويوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله أن صاحب السلطة الحقيقية هو مين؟ الزوج. أن صاحب السلطة الحقيقية هو الزوج، واضح؟ لا الحكم، لا الحكم، لأن مهمة الحكمين يعني عند الشافعية والأحناف منحصرة فقط في الإصلاح، وليس لهم أن يفرق بين الزوجين إلا بتفويض من الزوجين. أما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اشتراط توكيل الزوجين لهما، أن الحكم نفسه لا يكون حكما إلا إذا كان له سلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، فعند المالكية لا يفتخر إلى التوكيل لأنه بوصفه حكما له حق الطلاق حسبما يتفقان. أما عند الشافعية والأحناف فلا بد من التوكيل.